الحمد لله، أحمده سبحانه وأستعينه وأستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج كروب المكروبين، وأذهب هم المهمومين. اللهم أصلح بيوت المسلمين، وبارك لنا في أهلينا وأموالنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، عافي أبداننا، أصلح ذات بيننا، بارك لنا في ديننا ودنيانا، بارك لنا في مشايخنا وعلمائنا، بارك لنا في قناتنا وفي العاملين بها والقائمين عليها. اللهم إنا نسألك أن تحوط المسلمين برعايتك، وأن تحفظنا بحفظك، وأن تبارك لنا فيما نحن فيه من خير، وأن تزيدنا من عندك من فضلك، وأن تنعم علينا بنعمك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فهذه هي الحلقة الخامسة من حلقاتنا في كلامنا عن أمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها مع أم المؤمنين، مشاهد ومواقف نعيش معها، ونتمم الكلام الذي بدأناه في الحلقة الماضية. كم نسعد بكلامنا عن أمنا أم المؤمنين زينب، كم نسعد بكلامنا عن بيوت نساء نبينا، كم نسعد في الكلام عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا أدعو الجميع أن يعيش مع الحبيب ومع نساء الحبيب، أن يدخل معنا إلى بيوت نساء النبي، سيدات آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أمنا أم المؤمنين زينب في هذا الحوار الذي يدل دلالة قاطعة، يدل دلالة قاطعة على مكانة ومنزلة أم المؤمنين زينب عند رسول الله وعند نساء رسول الله وعند أصحاب رسول الله وعند أمة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف لا يكون لها مكان، كيف لا يكون لها منزلة، وهي بنت من، وأمها من، وأخوها من، وخالها من، وزوجها من؟ إنها صاحبة المكارم والمناقب، أمنا زينب، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: كان النبي إذا صلى العصر طاف على نسائه فيدنو من إحداهن من غير مساس، فإذا جاء الدور على من يبيت عندها ظل النبي عندها طوال الليل. لكن زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي إذا طاف على بيوت نسائه يجلس عندها طويلا، فتحرك نساء النبي وعلمت عائشة بماذا ماذا تفعل زينب لتشد رسول الله هذا الوقت وهذا الأوان؟ فسألت عائشة: ما لرسول الله يتباطأ إذا دخل بيت زينب؟ وكانت زينب عند النبي صاحبة مكان. أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت عنها: وكانت أثيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يستكثر منها النبي، يحب أن يجلس عندها ويحب أن يتكلم معها، بل إنها كانت لدينها ولفرط حبها لنبيها كانت تشده إليها بأحلى وأحب شيء إلى النبي. وهكذا المرأة الصالحة تعرف كيف تجذب زوجها إليها. بماذا تشد زوجها إليها بحيث لا ينظر إلى امرأة أخرى ولا يلتفت إلى امرأة أخرى حتى وإن كانت من إحدى نسائه، فإنها تشده إليها رضي الله عنها وأرضاها. فعلمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي يجلس عند زينب لأنها تسقيه عسلا، فتواطأت كما تقول كما في صحيح الإمام مسلم: فتواطأت أو فتواصيت أنا وحفصة. أيتنا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول له إحدانا: إني أجد منك رائحة مغافير، أكلت مغافير يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وانظر إلى الحبكة المتقنة من أم المؤمنين عائشة. هكذا المرأة مع حبيبها مع زوجها تعرف كيف تستحوذ عليه، بل كيف تستأثر به. وأمنا عائشة هي الأستاذة المربية القدوة لسائر نساء العالمين في حبها للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتواطأت عائشة وحفصة وأدخلت معهما سودة رضي الله عنهم جميعا، فقالت: أيتنا دخل عليها النبي تقول له إني أجد رائحة مغافير، وهو نبات حلو الطعم كريه الرائحة. فطاف النبي على نسائه كما كان يفعل، وأحكمت الخطة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقالت: نقول جميعا كلمة واحدة، فإن أجاب بكذا نرد عليه بكذا، إذا قال ما فعلت شيئا إلا أني أكلت عسلا أو شربت عسلا عند أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها، فتقول له إحدانا: جرست نحله العرفط، جرست نحله العرفط، جرست أي أكلت النحل التي تنتج العسل من نبات يقال له العرفط، وهو نبات كريه الرائحة، فيخرج العسل كريه الرائحة. قالت عائشة: فمر النبي عليها وعلى سودة وعلى حفصة، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إني أجد رائحة مغافير، أكلت مغافير؟ فقال النبي: لا والله لا، ولكني شربت عسلا عند زينب. فقالت أم المؤمنين حفصة: جرست نحله العرفطة يا رسول الله. فقال: لا أطعمه ولا تخبري أحدا بذلك، لا أطعمه، لا أشرب العسل بعد ذلك، ولا أفعل ما كنت أفعل، ولا تخبري أحدا. ففرحت حفصة كما في رواية الإمام البخاري، وأسرعت إلى عائشة أخبرتها الخبر، وتواصت وتواطأت عائشة وحفصة على أم المؤمنين زينب. فيه ما يدل على أن المرأة تغار على زوجها، وربما تحتال حيلة، الذي يحرك هذه الحيلة هي الحب للزوج، هي الغيرة على الزوج، ولم تسلم نساء النبي من هذه الغيرة لأنها فطرة فطر الله عليها المرأة، لكن لكل شيء حد، فإذا تجاوز الشيء عن حده انقلب إلى ضده. فعائشة وحفصة وسودة غارت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتواصل الجميع على أن تفعل بزينب هذه الحيلة حتى لا يمكث النبي عندها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل القرآن مؤيدا معاونا لأم المؤمنين زينب في أمر لا ذنب لها فيه، إنها امرأة صناع تصنع بيديها وتخرز الغرب أو تصنع النسيج وتبيع ويأتيها المال فتتصدق وتشتري العسل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حبها لرسول الله كانت تبقي العسل للنبي، لا تأكل منه لا تشرب منه، بل تبقيه لحبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتمت الحبكة على ما رسمتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولا يعيبها هذا، بل هذا من كمال حبها وتمام غيرتها على حبيب قلبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي ليرضي حفصة فإنه قد حرم العسل على نفسه وقال لا أشرب العسل ولا تخبري أحدا، فنزل العتاب من رب الأرباب إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عتابا رقيقا من الحبيب إلى حبيبه يقول له يا أيها النبي، الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا كما في هذا الحديث، وقيل إن هذه السورة نزلت لسبب آخر سيأتي في موضعه في موطنه في كلامنا عن بيت النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أي أعلمه به، عرف النبي بعضه وأعرض عن بعضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشاء الله أن يقع هذا في بيت حبيب الله رسول الله، أن يقع هذا حتى تتعلم الأمة من النبي كيف يتعامل الرجل إذا أخطأت زوجته فأسرت سرا أو أعلنت أمرا، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قلت إن في هذه الآيات دروسا عدة فيها ما فيها من الدروس، أولها أن النبي من فرط حبه لنسائه صلى الله عليه وسلم وليرضيهن منع حرم نفسه من شيء أحله الله له، وهو أنه حرم العسل على نفسه. ثم إن النبي إرضاء لأم المؤمنين حفصة أخبرها بالخبر وقال شربت عسلا في بيت زينب ولن أعود إليه أبدا ولا تخبري أحدا. والمرأة بطبعها لا تمسك سرا ولا تخفي أمرا، لا تستطيع أن تكتم سرا مهما حاولت، لأن هذا طبع المرأة، لا تستطيع المرأة أبدا، لأن هذا طبع المرأة، لا تستطيع أن تكتم سرا ولا أن تخفي أمرا، بل إنها ما أسرع ما تفشي ما أسر لها زوجها، خاصة إذا كان السر من أجل ضرة لها أو من أجل بيان قدرها ومكانتها، فإنها تخرج فرحة مسرورة إلى ضراتها وإلى أهلها تخبرهم بأن زوجها قد فضلها على سائر نسائه. هذه عادة المرأة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. انظر إلى الأدب. ما قال النبي لحفصة: تعالي يا حفصة، وعقد لها محاكمة عاجلة لأنها أفشت سرا، سر خطير، سر أن النبي حرم على نفسه ما أحل الله تعالى له، ولم يفعل النبي كما يفعل بعض الرجال الآن، يغلق عليها باب دون باب ثم يأخذها في الحجرة البعيدة ثم يأتي بعصا أو بحبل يربطها به. قولي لي ماذا قلت بالتفصيل، لا تخفي شيئا، لأنك مهما أخفيت من أمر فإن الله سيخبرني به. قولي ماذا قلت. ولكن النبي يعلم الأمة كيف يفعل الرجل مع زوجته. عرف بعضه وأعرض عن بعض. بعض الرجال تمل منه امرأته وتمل منه ابنته ويمل منه ولده من كثرة الأسئلة يحاصرها: خرجت؟ أين ذهبت؟ كم جلست؟ ماذا اشتريت؟ ماذا أعطيت؟ صحيح، هذا واجب على الرجل أن يراقب زوجته وأن يراعي ولده وابنته. نعم عليه أن يراقب، لكنه إن سأل يسأل سؤالا لطيفا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرف بعضه وأعرض عن بعض. أخبريني ماذا قلت يا حفصة، ماذا حدث، ألم أسر لك بسر، لماذا أخبرت به؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الدنيا كلها كيف يتعامل الرجل مع زوجته بهذا الأدب وهذا الخلق العالي. إنها مشاهد أم المؤمنين زينب، والقرآن يأتي في كل موقف من المواقف ليؤيدها، مشاهد عاشت مع أم المؤمنين زينب في بيت الحبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومناقب عظمى نالتها بارتباطها بالحبيب صلى الله عليه وسلم. زينب لم يغرها حب النبي لها، لم يغرها أن زوجها الله من فوق سبع سماوات، لم يغرها نسبها وشرفها، لم يغرها هذا، بل أقبلت على طاعة ربها وعلى شكر النعمة التي أنعم الله بها عليها لما أكرمها الله وزوجها من فوق سبع سماوات، وكان السفير بين الله وبين رسوله هو جبريل الأمين، ونزلت آيات تتلى إلى يوم القيامة. هذه الآيات تبين قدر ومكانة أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. أرادت أن تشكر نعمة ربها عليها، فأقبلت على الله عز وجل بالعبادة والطاعة، فهي الخاشعة المتضرعة الأواهة، كانت تصلي من الليل حتى تفطر رضي الله عنها. لم تغتر بجمالها ولا بمكانتها ولا بزواجها بالنبي، ولم تكتفي أنها أصبحت زوجة للنبي وضمنت أنها معه في الجنة، بل لم تغتر بأن وصفها الله عز وجل في كتابه بأنها مؤمنة. مؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل قامت على واجب الشكر. وهكذا العبد الصالح دائما إذا أنعم الله عليه بنعمة أقبل على الله بالشكر، وإذا ابتلاه الله عز وجل بنقمة أقبل على الله عز وجل متضرعا متذللا. ففي الحالين هو عبد لله، إن أنعم عليه بالنعم زاد في إقباله على ربه وطاعته لمولاه ليبارك الله له في نعمه ويديمها عليه، وإن ابتلاه الله عز وجل ببلية أو بمصيبة أقبل على الله ليرفع الله عنه هذا البلاء ويحول هذا البلاء إلى نعماء. أقبلت أم المؤمنين زينب على طاعة ربها عز وجل، كما قال أنس بن مالك كما في الصحيحين: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين. دخل النبي المسجد، انتبه يا أختاه، يا من تنامين ليلة الليالي الطوال بغير صلاة. انتبهي إلى أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها، كيف لما أنعم الله عليها بنعمة الزواج بالنبي قامت لتشكر ربها، فقامت طائعة يقول عنها النبي كما عند الطبراني في حديث في سنده مقال، وحسنه الشيخ الألباني أن النبي دخل عليها وهي تصلي مع أمير المؤمنين عمر فقال إن زينب لأواهة، فقال وما الأواهة يا رسول الله؟ قال الخاشعة المتضرعة، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أواهة متضرعة خاشعة، تقوم بين يدي ربها تنادي ربها وتصلي. قال أنس دخل النبي المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا ولمن هذا الحبل؟ قالوا هذا لزينب، فعلت به هكذا ربطته بين عمودين، فإذا قامت تصلي وفترت أي تعبت وكلت تعلقت بالحبل وهي تصلي. انظر إلى حرص أم المؤمنين زينب على الصلاة. أين نحن؟ أين نحن من صلاة الليل؟ أين نحن من النوافل؟ هذه أم المؤمنين ضمنت لنفسها أن تكون زوجة للنبي في الآخرة فهي معه في الجنة، ومع هذا قامت تصلي، قامت وإذا فترت أي تعبت تعلقت بحبل بين ساريتين، فغضب النبي وقال حلوه، حلوا هذا الحبل، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر أي تعب فليقعد، لأن بعض الناس ربما يصلي وهو متعب فيذهب يدعو ربه فيسب نفسه ويدعو على نفسه وهو لا يشعر. لهذا نهى النبي أن يصلي الرجل وهو متعب مجهد، بل يصلي نشاطه، فإذا تعب جلس ونام واستراح، وهذا دأب النبي. ما جاءنا إلا بالشريعة الوسط، بالدين الوسط الذي من شذ عنه شذ في النار. أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها هي الزاهدة المتصدقة المنفقة، هي أم المساكين، أم الحكم. زينب رضي الله عنها وأرضاها كانت تعمل بيديها وتصدق على الفقراء والمساكين، حتى لقبت بأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها، بل إن النبي أثنى عليها ثناء عظيما، وهذه من أعلام النبوة ومعالم النبوة، كما في الصحيح من حديث عروة بن الزبير أنه قال قالت أم المؤمنين عائشة كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. جلس النبي مع نسائه يوما فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنسائه لما سألنه، أو ربما كان الحوار هكذا والكلام من عندي، أن النبي جلس مع نسائه يوما يضاحكهن ويؤانسهن ويسعدهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأن واحدة من نسائه قالت له يا رسول الله ماذا نفعل من بعدك؟ من يقول لنا هذا الكلام؟ من يجالسنا؟ لكأني بهن جميعا قلنا يا رسول الله والله أتمنى، كل واحدة قالت هذا، أن أموت قبلك أو معك يا رسول الله، ما أحب العيش بعدك، كيف العيش، كيف الحياة من بعدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما طلبت كل واحدة أن يدعو لها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تلحق به سريعا، أن تلحق به فلا تحيا بعده طويلة، لأن الحياة بعد النبي شقاء وعناء وتعب وجهد. فقال النبي يطمئنهن، قال أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. الطويلة أطول النساء يدا هي التي تلحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت سودة أم المؤمنين أطول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظن نساء النبي أنه يعني سودة التي تموت من بعده، وكما في مسند الإمام أحمد كان نساء النبي بعد رسول الله إذا اجتمعنا رضي الله عنهن وأرضاهن يتطاولن في الجدار أيتهن أطول يدا من الأخرى. بل قال عروة بن الزبير، قالت عائشة كنا نأتي بقصبة فنقيس ذراعنا من أطول ذراعا، لأن كل واحدة من نساء النبي تتمنى أن تسرع باللحاق برسول الله، أن يدركها الموت قبل أختها لتنال القرب، إن كانت حرمت من القرب بالنبي في الدنيا فلتسعد بالقرب منه في الآخرة. أنا أقول لو أن رجلا الآن كانت له أكثر من زوجة وقال مثلا من تتمنى أن تلحق بك، يقول أطول واحدة يد هي اللي تلحق بي وتموت بعدي مباشرة، من تتمنى، يقول أطول واحدة فيك يدا. لما يأتي النساء لقياس اليد ولو كان هناك واحدة طويلة تقول الشر بره وبعيد عليا، يبقى أنا اللي هموت الأول. يا راجل تف من بقك، أنت عايز إيه؟ ماذا تريد؟ تريد أن أموت بعدك؟ لا 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 لا. وإذا كان هناك مجموعة من النساء ويتطاول كل واحدة بتمد يدها، كل واحدة هتأثر إيدها علشان ما تموتش الأول. لكن نساء النبي لفرط حبهن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يتسابق، كل واحدة تتمنى أن تكون يدها أطول من أختها لتنال القرب من نبيها وحبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعدما مات رسول الله ماتت زينب بعده بعشر سنوات، وكان نساء النبي يقولن إن أطولنا يدا هي سودته. فلما ماتت زينب قلنا إنما أراد النبي بطول اليد النفقة، الإنفاق، الصدقة، ما أراد اليد التي هي الجارحة، إنما أراد بطول اليد أي بالكرم والنفقة والصدقة. فعلمنا أنما أراد النبي أن طول اليد هو النفقة والصدقة، وكانت زينب رضي الله عنها أسرع نساء النبي لحاقا به رضي الله عنها لكثرة صدقتها. من كرمها وصدقتها وإنفاقها على المساكين ما قالت برة بنت رافع كما في مسند الإمام أحمد، أو برزة بنت رافع، لكن الصحيح أنها برة بنت رافع، وكانت تخدم أم المؤمنين زينب رضي الله عنها. قالت لما خرج العطاء وقسم أمير المؤمنين عمر العطايا على أصحابه، أرسل إلى أم المؤمنين زينب ب 12,000 درهما، نصيبها 12,000 درهم، أرسل أمير المؤمنين عمر إليها ب 12,000 درهم، فلما ذهب به الخازن إلى بيت أم المؤمنين زينب 12,000 حمل شوال من الدراهم من الفضة، وأسرع به إلى أم المؤمنين زينب فقالت ما هذا؟ فزعت رضي الله عنها وأرضاها، ما هذا؟ قال هذا عطاؤك من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قالت رحم الله عمر، رحم الله عمر، هذا المال فتنة، صبوه ثم غطوه واستترت منه، ما أرادت أن تراه بعينيها حتى لا تفتن بالمال، إنها تعلمت من النبي في مدرسة النبوة أن المال بأيدينا لا في قلوبنا، أن المال وسيلة وليس غاية كما يظن كثير من الناس. فقالت زينب رضي الله عنها رحم الله عمر، والله إن هذا المال لفتنة، صبوه ثم غطوه بغطاء واستترت منه. وقالت لبرة بنت رافع مد يدك من تحت الثياب واغرفي واذهبي إلى بني فلان ثم ذهبي إلى بني فلان ثم ذهبي إلى بني فلان قوما من المساكين والأرامل واليتامى حتى قسمت المال، فلم يبق إلا بقية قليلة. فقالت برة بنت رافع يا أمّاه والله إن لنا حقا في هذا المال، كل الناس أخذ وأنا أين نصيبي من هذا المال؟ قالت ما كان تحت الثوب فهو لك. فكشفت الثوب فوجدت تحته 85 درهما من نصيبها بعد أن قسمت 12,000. وعلم عمر بما فعلت أم المؤمنين زينب، وكان عمر يدخل عليها ويجلها لإجلال رسول الله لها، فلما بلغه الخبر قال إن هذه امرأة أراد الله بها خيرا، ثم ذهب إليها 1,000 درهم وقال لها يا أمّاه قد علمت ما فعلت بالدراهم، وهذه لك استبقيها وأنفقيها على نفسك، 1,000 استبقيها وأنفقيها على نفسك. فرفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم لا تبقني حتى يرجع إلي أو يأتيني عطاء عمر، اللهم لا تبقني أي اقبضني إليك قبل أن يأتيني عطاء عمر من السنة القادمة. وأخذت الدراهم 1,000 وقسمتها وفعلت فيها كما فعلت في غيرها. أم المؤمنين زاهدة في الدنيا لا تفكر في أمرها، بل تعرف أنها زائلة ولا يبقى إلا ما عند الله، إلا ما أنفقت في سبيل الله. أين نحن؟ المرأة بطبعها والله لو أعطيتها جوال من ذهب لقالت إنه قليل، ما تشبع ولا ترضى ولا تقنع. أما زينب أم المؤمنين رضي الله عنها فإنها لا تريد الدنيا، بل هي التي كانت تعمل بيديها لتتصدق وتنال الأجر. والدليل على زهدها أنها لما ماتت فتشوا في بيتها فلم يجدوا درهما واحدا، كانت تصدق به رضي الله عنها وأرضاها. زينب أم المؤمنين مع مكانتها ومنزلتها وحب نبينا لها أيضا، كانت ورعة تقية تخاف من الله عز وجل، لا تتكلم بالكلمة إلا بحساب حتى وإن كانت على ضرتها التي تنافسها. والدليل على ورائها ما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيحين من حديث الإفك أن النبي جمع نساءه وسألهن عن عائشة. لما حدثت محنة الإفك لأم المؤمنين عائشة كان النبي يسأل أصحابه فسأل زيد وسأل علي وسأل عمر وسأل نساءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهن زينب سألها النبي. وتقول عنها عائشة رضي الله عنها: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله. كانت المنافسة بين عائشة وبين زينب، المنافسة المعركة بين عائشة وبين زينب، ورغم هذا حفظها الله بالورع. إنها تخاف ربها، لا تتكلم بكلمة على أختها ضرتها، وكانت فرصة تغتنمها زينب لتضرب أم المؤمنين عائشة حتى يتركها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعادت المرأة دائما إن سألتها عن امرأة مهما كانت لابد أن تعيبها، وإن أثنت عليها لكن لابد أن تذكر فيها عيبا. فما بالك إن سألت امرأة عن ضرتها، ماذا تقول فيها؟ لا تذكر فضيلة ولا منقبه أبدا، بل لا تذكر إلا العيب، كما قال القائل: كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. كضرائر الحسناء، هي جميلة، مشهود لها بالحسن، ماذا تقول عنها ضرتها؟ تقول عن وجهها الذي يوصف بالجمال، تقول إنه لدميم. يقول الرجل مثلا لزوجته: إن فلانة عيونها جميلة. تقول له: هذه العيون الكبيرة هذه يا راجل، ده عيون بقر، تريد أن تعيبها؟ حتى الكبيرة والمكحلة هذه الجميلة تقول ده عيون بقر. يقول لها: كل ما يسألها عن امرأة لا بد أن تعيبها لطبع المرأة. لكن زينب أم المؤمنين لما سألها النبي في محنة الإفك: ما تقولين ما رأيت من عائشة؟ ما تقولين في عائشة؟ اسمع إلى الكلمة التي والله لا يقولها رجل إذا سئل عمن ينافسه يباريه. تقول عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي، قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما رأيت إلا خيرا ولا علمت إلا خيرا. الله، عائشة رضي الله عنها التي كادت لأم المؤمنين زينب لما كان النبي يدخل عندها ويشرب العسل عند قول الحق وشهادة الحق، لابد أن تكون أن تقول الصدق. تقول عنها رضي الله عنها: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي وقد عصمها الله بالورع. فقالت: أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، والله ما رأيت ولا علمت إلا خيرا. تعالي يا امرأة، تعالي يا أختاه، ماذا تقولين عن ضرتك؟ ماذا تقولين حتى عن أختك، حتى عن أمك؟ إذا أثنى الزوج على الأم أو على الأخت عابت زوجة، عابت أمها وعابت أختها لتجمل في عين زوجها. لكن شهادة الحق هنا أنطقت أم المؤمنين عائشة وأنطقت أم المؤمنين زينب، لأنها ورعة تقية حماها الله بالورع. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. على ألا تعدلوا، اسمع إلى أم المؤمنين عائشة التي قالت ما قالت في أم المؤمنين زينب لما دخلت على النبي لتسأله أن يطلب من أصحابه ألا يتخيروا يوم عائشة. قامت إليها عائشة وكلمتها وأغلظت عليها القول حتى جف لسان زينب في فمها من شدة كلام عائشة عنها، لكنها رضي الله عنها وأرضاها تقول: والله ما رأيت امرأة قط خيرا من زينب. شهادة، الشهادة الأولى من أم المؤمنين زينب لعائشة، والفضل ما شهدت به الأعداء، أنا أقول والفضل ما شهدت به الضرائر. إذا أثنت امرأة على امرأة أو ضرة على ضرتها فاعلم صدق كلامها واعلم عظم إيمانها ومراقبتها لربها. تقول عائشة: ما رأيت امرأة قط خيرا من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأبذل لنفسها في عملها بما تصدق به على الفقراء والمساكين. ما رأيت امرأة قط، هذه الشهادة من من؟ من أم المؤمنين عائشة. إنك حتى لو سألت شيخا على شيخ في نفس المجال يقول: ما أرى أن هناك عالم. وهناك شيوخ الآن إذا سئل عن كل الشيوخ والعلماء الموجودين على الساحة طعن في كل واحد مطعنا حتى وإن أثنى عليه، لكن يقول فيه كذا. هذه عائشة وهذه زينب، وهي امرأة رضي الله عنهما ورضي الله عن نساء النبي. تثني زينب على أم المؤمنين عائشة، وتثني عائشة على أم المؤمنين زينب بهذا الثناء: ما رأيت امرأة قط خيرا من زينب، وأتقى لله، إيه ده، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وكانت مبتذلة لنفسها، أي تهين نفسها في العمل لتجني مالا وتتصدق به على الفقراء والمساكين. فرضي الله عن أم المؤمنين زينب، هي التي قالت عنها أم سلمة رضي الله عنها، وهي التي كانت تنافس عائشة وزينب في حبها وحب النبي لها. ثلاثة على رؤوس نساء النبي: عائشة، زينب، أم سلمة. قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن أم المؤمنين زينب: كانت صوامة قوامة زاهدة عابدة، صوامة قوامة زاهدة عابدة، وكان النبي يحبها ويستكثر منها رضي الله عنها وأرضاها. عاشت زينب حميدة، وعاشت مع النبي حتى توفاه الله. خرجت معه في حصار الطائف، وخرجت معه في حجة الوداع، وبعد أن انتهى النبي من أداء مناسك الحج وعاد، جمع نساؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا هي صاحبة المكارم والمناقب، هي الزاهدة، هي العابدة، هي الورعة، هي الطائعة للنبي المحبة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تطيع النبي في حياته وتعصاه بعد مماته، بل إنها أطاعت رسول الله بعد مماته كما كانت تطيعه قبل موته. وهذا درس لكثير من نسائنا، ربما كانت متنقبة في حياة زوجها فلما مات زوجها خلعت نقابها، ربما كانت متحجبة متسترة مصلية صائمة ذاكرة عفيفة طاهرة، فلما مات زوجها انطلقت تجري وراء هواها. لا، الحب الحقيقي للزوج لا يكون إلا في حياته، بل أيضا يكون بعد مماته. وكما قال ابن القيم رحمة الله عليه: المحبة هي طاعة الحبيب في المشهد والمغيب. حقيقة المحبة هي طاعة الحبيب في المشهد، يعني إذا كان شاهدا، وفي المغيب، أي إذا غاب بسفر أو غاب عن البيت أو غاب بالموت، هي طاعة الحبيب في المشهد والمغيب. قال النبي لما عاد من حجة الوداع وخرجت معه أم المؤمنين زينب، فجمع النبي نساءه وقال لهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح، في صحيح مسند الإمام أحمد والسنن، قال النبي: هذه الحجة وظهور الحصر، هذه الحجة وظهور الحصر، يعني إلزمنا ظهر الحصير فلا تخرجنا. قال النبي: هذه الحجة وظهور الحصر. فكان نساء النبي يحججن بعد موته إلا سودة وزينب، قالت رضي الله عنها: والله ما تحرك بي بعير بعد موت رسول الله. هذه الحجة وظهور الحصر أو الحصر، والحصر أو الحصر جمع حصير، والحصير هو ما يفرش على الأرض، أي الزمن بيوتكن. فما خرجت زينب ولا سودة بعد موت النبي. فربما يسأل سائل أو تسأل سائلة: هل زينب وسودة أتقى وأطوع وأحب لرسول الله من عائشة وأم سلمة وسائر نساء النبي؟ لا، بل إن أهل العلم أولوا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأويلا جميلا. قال بعض أهل العلم: أراد النبي بهذا الحديث أي هذه الحجة ولا تخرجن للحج بعدها، أراد النبي أن يواسي نساء النبي ويقول لهن: ربما لا تستطيع إحداكن أن تخرج للحج لأي سبب من الأسباب فتكفي هذه الحجة. يريد النبي أن يواسي نساء النبي. ربما حدث خلاف وحدث شيء يمنع الأمير أو الخليفة نساء النبي أن يخرجن للحج، فأراد النبي أن يواسيهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهن: تكفي كن هذه الحجة، فمن لم تستطع أن تحج بعد ذلك فلا تحزن ولا تتأسف ويكفيها هذه الحجة. وقال بعضهم: ربما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنهي عن الخروج لا للتحريم بل للكراهة، كأن النبي بل للجواز، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أرادت إحداكن ألا تحج بعد ذلك فلتلزم بيتها، وإن أرادت أن تخرج للحج فلتخرج كما تشاء والأمر لها، لكنها تختار ما ينفعها. فاختارت عائشة وأم سلمة وصفية وميمونة وجويرية الخروج للحج، واختارت سودة وزينب البقاء في البيت فلزمت بيتها، فما خرجت بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وودعت زينب حبيبها وبكته كما بكاه غيرها، لكن فراق الزوج لا يعادله فراق. وأنا أقول دائما: لا يشعر بفراق الزوج إلا الزوجة. أي زوجة؟ المحبة الوفية. والله لو بكته من يوم أن مات لا يشبع ما في قلبها من حبه لها أو من حبها له. لا يقدر فراق الرجل إلا الزوجة. لهذا بكته أم المؤمنين زينب وعاشت تتمنى من ربها أن يسرع اللحوق برسول الله، أن يسرع بها اللحوق فتلحق بالنبي وتموت حتى تراه بعد أن حرمت رؤيته. بكاه أصحاب النبي، كانوا يرونه ويستمعون إليه ويجلسون إليه، لكن هل عاشره أحد غير نسائه؟ ما عاشر رسول الله إلا نساؤه. لهذا كان فراق النبي عليهن عظيم. فبكته زينب وتمنت من ربها أن تلحق به، وعاشت تصلي لله بعد أن روت لنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 11 حديثا. اتفق الشيخان على حديثين، أحدهما في الحداد في أن المرأة لا تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. وروت لنا حديث رسول الله كما في الصحيحين، قالت: دخل علي رسول الله فزعا دخل علي رسول الله فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. النبي يدخل على أم المؤمنين زينب وهو فزع صلى الله عليه وسلم ويقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أتخاف علينا وفينا أمثال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وهؤلاء؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر الخبث، وهو خبر يخبر به النبي الأمة أنها إذا كثر الخبث نزل البلاء. فأخذ الصالح والطالح، وقال بعضهم: إذا زاد عدد الصالحين منع الفساد والخراب من البلاد، منع الهلاك من البلاد، وإذا كثر عدد المفسدين نزل البلاء وعم الدمار وشمل الصالح والطالح، الكل على السواء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل إذا نزلت عمت، نسأل الله السلامة والعافية. وعاشت أم المؤمنين زينب في مسجدها تصلي لله في زمن أبي بكر رضي الله عنه وفي زمن عمر، حتى اشتد بها المرض، وفي سنة 20 من هجرة النبي الأمين اشتد بها المرض، وكان عمر أمير المؤمنين يدخل عليها ويسأل عنها رضي الله عنه، فلما علم بشدة المرض أرسل إلى نساء النبي: من يمرض زينب؟ من يمرض زينب؟ أنرسل لها نساءنا وبناتنا يمرضنها؟ فقال نساء النبي: نحن نمرضها. فسكت. وفي سنة 20 من هجرة النبي الأمين اشتد الوجع والمرض بأم المؤمنين زينب، وعلم الجميع أن الموت قد دنا، وأيقن نساء النبي أن زينب هي المعنية بهذه المنقبة: أسرع كن لحاقا بي، أطول كن يدا، فهي صاحبة اليد الطولى، هي المنفقة في سبيل الله. وجاءت ساعة الفراق، وتبسمت زينب وهي على فراشها، وهي توصي نساء النبي وتقول لهن: إني قد أعددت كفني. الله يا زينب، إني قد أعددت كفني، وأعلم أن عمر سيرسل إلي بكفن، فإن أرسل إلي عمر بكفن فتصدقوا بأحدهما. هي تدري وتعرف عمر وتعرف رحمته بأمة الحبيب، بل بنساء الحبيب كان يحن عليهن بعد رسول الله، وهي تعلم أن عمر سيرسل إليها بكفن، وأوصت: فإن أنا مت فتصدقوا بأحد كفني هذين، وإن دليتموني في التراب فتصدقوا بحقوي، أي إزاري، لا تدفنوه معي بل تصدقوا به، ليكون آخر شيء في حياتها تملكه من هذه الحياة هو الإزار الذي يستر أسفلها، حتى هذا لم ترضى أن يدفن معها، بل أوصت أن تتصدق به، لهذا سترها الله. سترها الله أولا لأن آية الحجاب نزلت لما تزوجت بالحبيب، ولأنها تصدقت بكفنها وتصدقت بإزارها رضي الله عنها وأرضاها، فسترها الله. وقالت: إن أعظم ما يشغلني كيف يحملني الناس على السرير وهم يروني وأنا المتسترة وأنا المتسترة. فقالت، أوصت أن تتصدق بكفنها وبإزارها، ثم قالت: واحملوني على السرير الذي حمل عليه النبي، على نفس السرير الذي حمل عليه النبي، لأني سأذهب لأراه، أذهب لألقاه، رضي الله عن أم المؤمنين زينب. ولما جاء الخبر إلى عمر أن زينب قد ماتت، نادى في الناس لا يخرج ولا يشهد زينب إلا أهلها، لأنه خشي أن تنكشف ويراها الناس. لا يشهد زينب إلا أهلها، بل إنه لما ماتت أرسل إلى نساء النبي وقال: من يغسلها؟ قلنا: نحن يا رسول، نحن يا أمير المؤمنين. قال: ومن يشهدها عند دفنها؟ قال: أهلها الذين كانوا يدخلون عليها في حياتها. فنادى عمر: لا يحضر جنازة زينب إلا أهلها. ثم قالت أسماء بنت عميس: يا أمير المؤمنين، رأيت في بلاد الحبشة كانوا إذا حملوا المرأة لدفنها بعد موتها جعلوا عليها نعشا، ثوبا يسترها كأنه يغطيها، ففرح عمر بذلك وقالوا: إن أول من جعلت في نعش هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأول من حملت من نساء النبي على سريره، بل هي التي حملت على سرير النبي بعد أبي بكر، لأن أبا بكر حمل على هذا السرير وأوصت زينب أن تحمل عليه. ثم حملها عمر، فلما رأى النعش نادى في الناس أن اشهدوا أم المؤمنين، فقد سترها رب العالمين، سترها، لأنها نزل الحجاب على النبي من أجلها، فأراد الله أن يسترها حية وأراد الله أن يسترها ميتة، وإن الله ساترها في الآخرة. أسأل الله أن يستر نساءنا جميعا. قال: وكان موتها في يوم قائض شديد الحر، صلى عليها عمر واجتمع الناس حتى ضج المكان بالمصلين، وصلى عليها عمر أربعا، ثم حملوها على سريرها وقد غطيت بالنعش متسترة، وضرب عمر رضي الله عنه قباء على قبرها من شدة الحر وهم يحفرون. ولما جاء وقت الدفن نادى عمر أمير المؤمنين على أهلها، فنزل أسامة بن زيد ومحمد بن طلحة ومحمد بن عبد الله بن جحش وعبد الله ابن أبي أحمد بن جحش، أهلها هم الذين نزلوا في قبرها ودفنوها بالبقيع مع سائر نساء النبي. وماتت زينب راضية مرضية، ماتت أم المساكين، ماتت أم الحكم، ماتت الزاهدة، ماتت العابدة، ماتت الورعة، ماتت المحبة للنبي، ماتت من زوجها ربها من فوق سبع سماوات، ماتت من كان جبريل سفيرا لزواجها، ماتت من مات النبي راضيا عنها. فرضي الله عن زينب، رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا بها وبنبينا في دار كرامته، ماتت راضية مرضية إلى جنات النعيم مع النبي الأمين، لتسعد هناك ولتسعد قبل أن يأتي سائر نساء النبي ليلحقن بها. فرضي الله عنها وأرضاها. ومع لقاء آخر، كما نودع أما للمؤمنين نستقبل أما للمؤمنين، نسعد بالكلام عنهن جميعا، رضي الله عنهن وأرضاهن. وأسأل الله أن يجعل ما قلت شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يبارك فيكن، أي في نسائنا وبناتنا وفي رجالنا وشبابنا. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيدات بيت النبوة قدوة